بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: المتابعة، 31 المتابعة، وهذا تعتبر من أهم المسائل في هذا الفن، المتابعات والشواهد، لأنها من الأمور العملية. قال: لغة مصدر من تابع يتابع، بمعنى وافق، يقال تابعه على الأمر أي وافقه. واصطلاحا هي أن تحصل المشاركة للراوي في الرواية، وهي على قسمين: تحصل له مشاركة، يعني يأتي بالخبر ويأتي بنفس الخبر واحد آخر أو اثنان أو ثلاثة، هذه المتابعة، وهي على قسمين: متابعة تامة ومتابعة قاصرة. المتابعة التامة وهي أن تحصل المتابعة للراوي من أول السند إلى آخره، وتسمى الحقيقية. المتابعة التامة والمتابعة الحقيقية هي التي يشارك فيها الراوي من أول السند إلى آخره. كيف من أول السند إلى آخره؟ يعني مثلا راوي يروي حديث عن شيخه إلى أبي هريرة، يأتي زميل له ويروي الحديث عن هذا الشيخ إلى أبي هريرة، إيش يقال فيه؟ متابعة تامة، تابعه من أول السند إلى آخره، يعني شاركه في شيخه. ثم هذه المتابعة التامة لها أقسام ستأتي في الكتب الموسعة. الثاني متابعة قاصرة، وهي أن تحصل المشاركة للراوي في أثناء السند، يعني في البعض وليس في كل السند. يعني مثلا الحديث يأتي مثلا من الحميدي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن جابر بن عبد الله مثلا، فيأتي راوي آخر ويروي الحديث بسنده إلى عطاء عن جابر، إيش يسمي هذا المتابعة؟ قاصرة، لأنه ما شارك الراوي من أول السند، وقد يشاركه في ثلاثة في أربعة، المهم لا يشاركه من أول السند، يتابعه على الخبر لكن في أثناء السند، هذه تسمى قاصرة. وأيهما أقوى، القاصرة أم التامة؟ تامة. قال: الثاني والثلاثون الشاهد، لغة هو اسم فاعل من شهد، يقال شهد لفلان على فلان بكذا، أي أدى ما عنده من الشهادة. واصطلاحا هو كل حديث مروي عن صحابي، هو كل حديث مروي عن صحابي آخر مشابه لحديث ظن تفرده باللفظ والمعنى أو المعنى فقط. ما معنى هذا الكلام؟ يعني حديث نحن ظننا أنه فرد ليس له متابع، فبحثنا فوجدنا هذا المتن موجود عن صحابي آخر، المتن موجود عن صحابي آخر بنفس اللفظ، لكن هذا صحابي وسند وذاك صحابي وسند آخر، أي يسميه شاهد. وقد يأتي أحيانا الصحابي مختلف والسند مختلف والمتن ليس بنفس اللفظ لكنه بالمعنى، ماذا يسمى أيضا؟ شاهد. إذن هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد. طبعا هناك خلاف بين أهل الحديث في التفريق بين المتابعة والشاهد، ما هو الراجح إلى غير ذلك، هذا في الكتب الموسعة، لكن أنت احفظ هذا، أنت الآن احفظ هذا، أن الشاهد يأتي عن صحابي آخر والمتابعة تأتي عن نفس الصحابي، المتابعة تأتي عن نفس الصحابي والشاهد يأتي عن صحابي آخر، والمتابعة باللفظ والمعنى أو اللفظ أو المعنى والشاهد كذلك، هذا على المشهور، وسيأتيكم تفصيل ذلك فيما بعد. قال: الثالث والثلاثون الاعتبار، لغة مصدر من اعتبر، ومعنى الاعتبار الاختبار والامتحان. واصطلاحا هو الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد. هذه المسألة قد حصل فيها خلاف في شرح النزهة بين تلاميذ الحافظ بن حجر وشراح النزهة، طيب، لكن هذا هو الصحيح الذي عندنا، أن الاعتبار هو الهيئة الحاصلة، والهيئة عندكم الحالة الحصاب الحاصلة، هذا الذي نحفظه بس، هذا هي الحاصلة، الصاب الحاصلة هي الهيئة، هو الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد. الآن أنت لما تبحث تجمع الطرق وتفعل وإلى آخره، ثم تجد تقول وقد وجدت له شاهدا في سنن الدارقطني مثلا، هذا العمل ماذا يسمى؟ اعتبار. ولهذا يقولون أهل العلم اعتبروا أحاديث فلان فرأوا أنه ضعيف، ما من اعتبروها، يعني نظروها وسبروها وقارنوها بأحاديث غيره، إذن هذا هو الاعتبار. طيب، الاعتبار هذا تعريفه على الصحيح، وانظر النزهة ستجد كلاما أكثر من هذا. قال العراقي: الاعتبار سبرك الحديث هل تابع راو غيره فيما حمل، يعني أنت تتبع الحديث تجمع الطرق وتنظر هذا الراوي هل تابعه أحد، هذا الحديث هل له شاهد، ما هو هذا العمل؟ يسمى الاعتبار. طيب، الرابع والثلاثين، المحكم لغة اسم مفعول مأخوذ من أحكمه إذا أتقنه فاستحكم ومعنه ومنعه من الفساد. واصطلاحا المحكم له ثلاثة استعمالات، الذي في باب المصطلح هو واحد، الذي يكون من باب أنواع علوم الحديث هو واحد، لكن هذه الكلمة لها استعمالات حتى في غير المصطلح، فلا تقصرها على واحد لأن لها معاني. الأول يطلق على ما لم ينسخ، وهو الذي يعمل به بلا شبهة. ما هو الذي لا ينسخ؟ المحكم. يقال هذا منسوخ وهذا محكم، المنسوخ يقابله المحكم، المحكم يقابل المنسوخ، هذا النوع الأول، وهذا في باب الأصول وأيضا يذكر في باب المصطلح. الثاني يطلق على ما لم يكن متشابها، أحيانا يأتي حديث فيه إشكال فيقولون هذا الحديث من المتشابه، نرجعه إلى المحكم، وهناك أدلة محكمة، هناك أدلة محكمة أي لا خلاف فيها في معناها في توجيهها. إذن فالمحكم يطلق على إيش؟ على ما يقابل المتشابه أحيانا، ويطلق على ما يقابل المنسوخ، ويطلق على الكلام الرصين الذي أحكمه المتكلم به، وهذا الأصل في اللغة أن هذا هو تعريف المحكم، ولهذا قيل للقرآن إيش؟ الحكيم. طيب لماذا؟ لأنه متقن، لأنه متقن ورصين. الخامس والثلاثون مختلف الحديث، ومختلف الحديث هذا سيأتي أنه مختلف ومختلف، والفرق بينهما أن المكسور فاعل والمفتوح اسم، المكسور اسم فاعل والمفتوح اسم مفعول، ولكل معنى. قال لغة مركب إضافي، والمختلف اسم فاعل من الاختلاف ضد الاتفاق، واصطلاحا هو على حسب ضبط اللام من مختلف، فمن كسر اللام مختلف فيكون الحديث المقبول المعارض في الظاهر بمثله، يعني الأحاديث التي في بينها تعارض في الظاهر يدخلونها باب يسمونها إيش؟ مختلف الحديث، مختلف الحديث. وقد ألف أهل العلم كتب بهذا العنوان، مثل كتاب عبد الله بن مسلم بن قتيبة الذي حققه الشيخ سليم الهلالي، مجلد مختلف الحديث، وأيضا بعض المعاصرين كتبوا في هذا. إذن الحديث المقبول الصحيح أو الحسن إذا عارضه في الظاهر حديث آخر يقال له مختلف الحديث. ومن فتح اللام مختلف، قال الحديثان المتضادان في المعنى ظاهرا وكلاهما يحتج به. ما الفرق بين الأول والثاني؟ الفرق بينهما أن الأول يعني أطلق على الأول، الحديث الأول وجد له ما يعارضه، وبالفتح المختلف يطلق على الاثنين معا، الحديثان، الحديثان المتضادان في المعنى ظاهرا، مثل حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد وحديث لا عدوى ولا طيارة. هذا من أي باب؟ من باب مختلف الحديث أو مختلف الحديث، من هذا الباب. طيب، قال الثالث والثلاثون الجمع، وهو إعمال حديثين مقبولين متعارضين ظاهرا، يحمل كل منهما على محمل صحيح مطلقا أو من وجه دون وجه بحيث يندفع بذلك التعارض بينهما. هذا تعريف. تعريف الثاني، أو هو التوفيق والتطبيق بين الروايتين المختلفتين بقراء. عندنا حديثان مختلفان لكن في الظاهر فقط، لأنه لا تعارض في الباطن بين أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وقد بين ذلك ابن القيم بكلام جميل جدا في زاد المعاد. طيب، ذكرنا هذا في، أظن سيكون موجود في قصب السكر وفي شرح النزهة. حديث مقبول سواء صحيح أو حسن عارضه حديث آخر في الظاهر، إذا أردنا أن نجمع بينهما يعني نخرج هذين الحديثين على محمل صحيح بحيث لا نضعف الأول ولا الثاني، ولا نقول هذا ناسخ ولا هذا منسوخ ولا هذا راجح ولا هذا مرجوح، يسمى الجمع. إذا خرجنا بحصيلة يعني بنتيجة نقبل فيها الحديثين من حيث الصحة ومن حيث العمل، وهذا نحمله على وجه وهذا نحمله على وجه، هذا يسمى الجمع. قال السابع والثلاثون التعارض، وهو تضاد معنى حديثين أو أكثر في الظاهر خفي وجه الجمع بينهما. إذن هو في الظاهر فقط، أما في الباطن لا تناقض بين الشريعة، إنما في الظاهر. فيأتي العلماء فيجمعون، فيأتي هذا العالم فيجمع، والثاني ربما يعجز، والثالث يأتي ويعجز، وهكذا، وعلى حسب الفهم والذكاء والعلم يعني يكون الجمع بين الأحاديث المشكلة. فبعضهم قد يعجز ويأتي آخر ويقول لا الجمع كذا. ولهذا كان يقول ابن خزيمة: هاتوا لي حديثين متعارضين أجمع لكم بينهما. هذا الباب الذي هو المحكم مختلف الحديث الجامع الجمع التعارض أيضا الناسخ والمنسوخ، جمعها الصنعاني في أبيات لنظم النخبة فقال: إن لم يعارض سميه بالمحكم، إن لم يعارض سميه بالمحكم، ما في شيء يعارضه، محكم يقابل المنسوخ. أو مثله عارضه، مثله إيش في القبول، أو مثله عارضه فلتعلم بأنه إن أمكن الجمع فقل مختلف الحديث، أو لا فلتسل عن الأخير منهما إن ثبت كان هو الناسخ والثاني أتى في رسمه المنسوخ، أو لم يعرف فارجع إلى الترجيح فيه أوقفي. يعني هذه الدرجات ترتيبها في الأحاديث التي تعارضت في الظاهر، أولا نبدأ يكون حديث محكم ما له معارض، هذا يسمى محكم. فإن جاء ما يعارضه هو صحيح مثله أو حسن، فهذا نبدأ أولا بالجمع ويسمى باب مختلف الحديث. فإن عجزنا عن الجمع نرجع إلى مسألة الناسخ والمنسوخ، هل أحدهما ناسخ الآخر؟ فإن لم تتوفر شروط الناسخ والمنسوخ رجعنا إلى إيش؟ إلى الترجيح، قد يكون أحدهما قوي والآخر ضعيف، فيه ضعف، أو هذا يقدم وهذا يؤخر وهكذا. فإن عجزنا قال أوقفي، يعني تتوقف فيها حتى يتبين لك أو تسأل من هو أعلم منك. قال 38: المنكر لغة اسم مفعول من أنكر بمعنى جحده أو لم يعرفه، والظاهر الصواب من أنكره بالهاء. واصطلاحا ينقسم إلى قسمين، المنكر ينقسم إلى قسمين كما أن الشاذ ينقسم إلى قسمين: مخالفة الضعيف للمقبول، والشاذ النوع الأول ما هو؟ لمن هو أولى منه. بينما المنكر مخالفة الضعيف للمقبول، ضعيف حديثه ضعيف، فإذا خالف مقبول قلنا فيه منكر. طيب هذا النوع الأول. وقد يدخلون في هذا الباب أيضا ضعيف يخالف ضعيف أحسن حالا منه، ضعيف يخالف ضعيف أحسن حالا منه، فيكون أيضا منكر، يكون أيضا منكر. وهذا النوع الذي هو النوع الأول من المنكر هو كالنوع الأول من الشاذ، أنه يستطيع لطالب العلم أن يحكم عليه بالنكارة من هذا الباب، لأنه ينظر في حال الراوي وينظر في الذين خالفوه ويحكم. وهذا النوع هو الذي يقابله ما هو الذي يقابله؟ المعروف، يقابله المعروف وراويه ضعيف، راويه ضعيف، إن لم يخالف هو ضعيف، فإن خالف هو منكر، يعني أشد ضعفا. قال الثاني: الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده. ما الفرق بين هذا وبين تعريف الشاذ من النوع الثاني؟ ما الفرق بينهما؟ أنا أسأل عن الفرق من التعريف، ما هو من المعنى من التعريف، هل في فرق في التعريف؟ بمعنى بنفس المعنى، هذا بنفس المعنى، إنما أنا أتيت بعبارة ابن الصلاح، ولا هو بنفس المعنى، من ليس في راويه من الثقة والإتقان ما لا يحتمل تفرده، هو نفسه. إذن من حيث التعريف لا تستطيع أن تفرق بين النوع الثاني من الشاذ والنوع الثاني من المنكر. الراوي هذا عنده وهم، من الذي يقدر لنا كمية هذا الوهم؟ هم الحفاظ وأهل العلل. فإذا قالوا هذا الراوي وهمه أوصله إلى أن يكون حديثه شاذ، قلنا شاذ. فإذا قالوا زاد وهمه فحكم عليه بالنكارة، قلنا منكر. إذن النوع الثاني من الشاذ ومن المنكر لا نستطيع الحكم عليه، نتوقف على حكم الحفاظ، بل قد لا نستطيع التمييز بين هذا وهذا. ولهذا تجد الأئمة، وذكرنا لكم هذا في البيقونية، يختلفون في حديث معين، هذا يحكم عليه بالشذوذ وهذا يحكم عليه بالنكارة، بناء على ماذا؟ على كمية الخطأ عند الراوي الذي أخطأ فيه. فهذا الإمام يقول هذا أخطأه كثيرة أوهامه عديدة فهو منكر، وذاك يقول لا هي أخف قليلا فهو شاذ، والشاذ أخف من المنكر، الشاذ أخف من المنكر. ومثلنا لكم بحديث كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وهم فيه همام بن يحيى، فمنهم من يقول شاذ ومنهم من يقول منكر. أيضا النوع الثاني من المنكر راويه ليس ضعيفا مثل الشاذ، ليس ضعيفا، هو إنما لا يحتمل تفرده، لكنه لو شاركه غيره يصح حديثه، إنما لأنه تفرد ولا يحتمل تفرده. قال النسخ، والنسخ يذكر هنا وإلا هو من باب الأصول، إلا أن الحافظ بن حجر أدخل بعض مسائل الأصول في النزهة. قال النسخ لغة الإبطال والإزالة والرفع، ثلاثة معاني: الإبطال والإزالة والرفع. واصطلاحا هو رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه، وهذا هو تعريف الشوكاني، وهو أخصر وأحسن تعريف، وهو تجد نحوه قريب منه في مذكرة أصول الفقه للشنقيطي رحمه الله تعالى. هو رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه. يشترط في باب الناسخ والمنسوخ أولا أن يكون الناسخ مقبول، وقولنا في التعريف بمثله لا يشترط أن يكون مثله في الدرجة، لا يشترط، المهم مقبول، حكم شرعي مقبول دليله صحيح أو حسن، لا يشترط أن يكون في نفس الدرجة، صحيح ينسخ صحيح، ضعيف حسن ينسخ حسن، لا لا يشترط هذا. أيضا مع تراخيه، ما معنى مع تراخيه؟ يعني أن يعلم أن هذا كان بعد هذا متأخر عنه، حتى نقول ناسخ له، ناسخ له، وبينهما تعارض. أما إذا لم يكن بين الدليلين تعارض ما يقال منسوخ. طيب ثم إننا ما نلجأ إلى النسخ إلا بعد إيش؟ العجز عن الجمع بين الحديثين، إن حصل الجمع ما نحتاج إلى نسخ، وإن لم نستطع الجمع رجعنا إلى النسخ بشرط أن نعرف التاريخ، نرجع إلى التاريخ، فإن عرفنا أن هذا متأخر وهذا متقدم ونص الأئمة أنه ناسخ له قلنا به. قال الأربعون الإجماع لغة العزم، ويأتي بمعنى الاتفاق. واصطلاحا هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور. فإذا اتفقوا على شيء في زمن من الأزمان فهو إجماع، لكن بشرط أن يكون بعد وفاته، لأنه في حياته عليه الصلاة والسلام لا يقدم على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما الإجماع يكون بعد وفاته. ثم أيضا الإجماع هذا يعني أحيانا قد يكون على الأدلة الظاهرة الواضحة الكثيرة المتواترة، فتجدهم يقولون أجمعوا على وجوب الصلاة، أدلة وجوب الصلاة كثيرة جدا، وأحيانا تجدهم يقولون أجمعوا على كذا وتجد حديث واحد، وأحيانا تجدهم يقولون أجمعوا على مسألة كذا وتبحث فلا تجد. فهل ممكن أن الإجماع يقام على غير دليل؟ هل الإجماع دليل بنفسه؟ هل ممكن أن العلماء يجمعون على مسألة بدون أدلة ويكون حجة هذا الإجماع؟ لا، وإنما أحيانا ربما يجمعون على عمومات فهموها من أدلة الشريعة، من الأدلة العامة، من الإطلاقات القواعد العامة في الكتاب والسنة، فينقلون الإجماع. أنت ربما لم يكن عندك من الفهم حتى تدرك ذلك، فتبحث تقول ما وجدت حديث بهذا اللفظ، لكن هم ما أجمعوا إلا على دليل، إما دليل صريح وإما دليل يعني خفي يحتاج إلى عالم متبحر. ولهذا قال أهل العلم الإجماع إيش؟ حجة. لو كان على غير دليل كيف سيكون حجة؟ إنما هو حجة لأنهم لا يجتمعون على الضلال، يجتمعون على الهدى، والهدى هو ما في الكتاب والسنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة، وإنما العبرة ثبوت الإجماع، هذا الذي هو مربط الفرس، لأن منهم من يأتي ويقول إجماع وليس إجماع. فإذا الأهم هو هل ثبت الإجماع، فإن ثبت الإجماع فلا يجوز مخالفته. يعني إذا وجدت كلام أهل العلم أنهم يقولون لا يعتد بالإجماع، ليس المعنى أنهم لا يرون الإجماع، ولكن كلامهم يحمل على أنه ما كل إجماع ينقل يكون صحيحا. ولهذا قد ذكروا بعض أهل العلم الذين يتساهلون في هذا الباب فينقلون إجماعات وهناك من يخالف. ومن أهل العلم من يرى بعض أهل العلم لا يخرم الإجماع، مثل النووي لا يرى داود الظاهري يخرم الإجماع، فإذا وجد مسألة خالف فيها داود قال واتفق العلماء وأجمع العلماء، أما اتفق فهو يعني الشافعي، لكن إذا نقل الإجماع وهكذا. إذن فالإجماع إذا صح فهو حجة، حجة بما قام عليه من الأدلة العامة أو الخاصة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولكن ليس كل إجماع مدعى يكون صحيحا، ليس كل إجماع مدعى يكون صحيحا، لأنه قد يحصل خلاف لا يطلع عليه فلان ويطلع عليه غيره. ولهذا قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب. وإن كان هذا بعض أهل العلم يقول يقصد به ابن علي والأصم، لأنهما كان يدعيان الإجماع في مسائل كثيرة، فهو أراد الرد عليهما. لكن هذا هو الواقع، أن مسألة الإجماع لا يستعجل فيها، إن لم يكن فيها نصوص يتأكد هل هذا الإجماع صحيح أم ليس بصحيح. طيب إلى هنا بارك الله فيكم. كما في التعريف: علماء أمة محمد المعتبرون الذين يرجع إليهم. نعم، إذا قالوا أهل بلد يقيد، لكن إذا أطلق الإجماع المراد علماء الأمة.